السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أبواب النكاح، زلنا في أبواب النكاح ومسائل النظر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في الهدى وأطل عمره بعافية وحسن عمل، وزدنا علما وتوفيقا للحاضرين. بعد أن شرع المصنف رحمه الله تعالى في الذكر النوع الخامس، قال الخامس:
نعم، بالنسبة لمن يجوز النظر إليها أيضا، البنت التي بلغت 9 سنين، لأنها لم تبلغ بعد، فالبنت التي عمرها 9 سنين فما دون يجوز النظر إليها، وذلك لأن حكم الطفل التي لا تصلح للنكاح مع الرجال حكم الطفل مع النساء، وهذه لا تصلح للنكاح غالبا، من بلغت 9 سنين فأقل، فإذا شرعت في 9 فأكثر كانت قابلة للنكاح. ولبنت 9، لحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمرأة معلوم بأنها تبلغ بالحيض أيضا، فإذا حاضت بلغت، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم، يكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. ولذلك الضابط في هذه المسألة أن كل طفلة لا تصلح للنكاح يكون حكمها من جهة النظر فقط مع الرجال حكم الطفل مع النساء، حكم الطفل مع النساء. لذلك وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فإذا لم تكن حائض جاز أن تصلي بغير خمار، جاز أن تصلي بغير خمار. وأما الحديث الذي رواه حديث أسماء بنت أبي بكر فهذا حديث ضعيف كما لا يخفى، فهو من رواية خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها، وخالد بن دريك لم يلقى عائشة، لم يلقى عائشة، ولذلك قالوا حديث مرسل، وهو حديث منقطع، حديث منقطع، حديث منقطع لا يصح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه، فيه إشارة إلى ما سبق. لكن الحديث الصحيح الذي بين أيدينا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نص في المسألة. وعليه أيضا تكون المرأة التي تصلح للنكاح تكون كالطفل المميز مع النساء، المميز من الأطفال مع النساء، على نفس الضابط السابق. نعم. المذهب هنا أنه يجوز أن ينظر أيضا إلى الأمة التي لا يملكها، الإماء التي يذهبن إلى السوق أو إلى الشارع أو إماء الجيران، قال يجوز أن ينظر إليها، إلى وجهها وكفيها وإلى شعرها وإلى زينتها الظاهرة، قالوا هذا المذهب. وللإمام أحمد رحمة الله عليه قولان في المسألة: الجواز والمنع، الجواز والمنع. فالأمة سواء كانت أجنبية أو يملك بعضها أو يملك بعضها يجوز النظر إليها، لأنها في الغالب هي تخدم، وأيضا تكون معرضة للنظر بسبب خدمتها، بسبب خدمتها. ولذلك متقرر عند السلف أن المرأة، أن الجارية الأمة لا تتشبه بالحرائر. قد ثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي وعند عند ابن أبي شيبة وغيرهما أن عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة متقنعة ضربها بالدرة وقال: لا تشبهي بالحرائر. كان ينهى أن تتشبه بالحرائر، فيأمرها بأن تكشف عن شعرها، تكشف عن شعرها. فقالوا بأن هذا دليل على التفريق بين الإماء وبين الحرائر. كذلك ممكن أن يؤخذ نص أو ممكن أن يؤخذ من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية. تعلمون لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا بعدما نصره الله على بني قريظة، وفي الطريق أصبحت صفية تحته عليه الصلاة والسلام، يعني ملكها باليمين، ملكها باليمين. فقال الناس: ننظر، فإن حجبها فيكون إيش؟ قد تزوجها. فلما حجبها قال الناس: هذه أصبحت أم للمؤمنين. فدل على أن الحجاب كان علامة بين الحرائر وبين الإماء، فلما حجبها أصبحت من الحرائر، وأما قبل ذلك فلم يحجبها، بمعنى لم يأمرها بالاحتجاب. والصحابة رضي الله عنهم تقرر عندهم ذلك. فدل هذا بمجموعه على أنه يجوز النظر إلى الأمة، لكن نص كثير من أهل العلم على أن الأمة إذا كانت جميلة ومثلها يفتتن بها ينبغي أن تحتجب، وهذا هو الظاهر، وهو الذي ينبغي أن يقال، وهو الذي عليه قواعد الشريعة التي تأمر بسد ذريعة الزنا، والنظر إلى النساء مدعاة إلى الزنا. فإذا كانت الأمة جميلة فينبغي أن يقال بأنه يجب أن تستر، يجب أن تستر. وأنا أرجع وأؤكد على مسألة، وهي أن بعض الناس يخلط بين الإماء وبين الخادمات في البيوت. بعض الناس يعتقد حكم الخادمات حكم الإماء، ويعتقدون بأن للرجل أن يتسرى بالخادمة وله أن يخلو بها وله أن كذا، وهذا غلط، هذا لا يجوز. ووقعت حوادث كثيرة من هذا، حتى بعض الخادمات ذكر لنا بأنهن يعتقدن هذا الاعتقاد، بأن ما دامت في هذا البيت فهي أشبه بالأمة، ولذلك تتعرض لما يتعرض له الإماء، وهذا غلط، هذه فاجعة. هذا إذا كان يعني إذا سلمنا ببراءة هؤلاء، أما إذا كانوا يحملون نية فاسدة وطوية خبيثة هذه مسألة ثانية، لكن أن يعتقدوا ذلك هذا غاية الظلم، هذا غاية الخلط في أحكام الشريعة. فيتنبه الخادمة، الخادمات الآن في البيوت أجنبيات، لا يجوز الخلوة بهن، ولا يجوز الكشف عليهن، ولا النظر إلى مفاتنهن، ولا يعني الاعتقاد أنهن في حكم الإماء. يتنبه لهذا، يبتعد رجل عن الخادم ولا يخلو بها. هذا كله أمر متقرر في الشريعة، هذه أجنبية ليست أمة. الأمة التي تملك بملك اليمين هذه أجير، أجير عندك على حسب ساعات العمل، تأخذ أجرة من عندك، تأخذ أجرة من عندك على حسب ساعات العمل التي تعملها. نعم. قال: أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها، يملك بعضها، لأنها لأن الملك هنا مشترك بينه وبين الآخرين، فجاز النظر. فإذا جاز النظر إلى أمة لا يملكها فيملك بعضها باب أولى. قال: فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة، خشية الفتنة. قال أحمد: في الأمة إذا كانت جميلة تنقبت، تنقبت. كذلك النظر إلى الغلمان والمردان هذا أيضا محرم، ونص أهل العلم، جماهير أهل العلم على المنع، وبع بل إن بعض العلماء كما سيأتي يحذرون من النظر إلى المردان أو الخلوة بهم، وأن يعني مفسدتهم أعظم، قد تكون أعظم من مفسدة النساء، أعظم من مفسدة النساء. وللسلف كلام طويل، هناك مصنفات خاصة في مثل هذه المسألة. نعم. أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير. من هو العنين؟ ذكرنا لكم في الدرس السابق من هو العنين؟ ها؟ لديه آلة لكن لا يستطيع أن يأتي النساء. طيب والمجبوب؟ قطع الذكر. قال أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، هذا مما يجوز له النظر ويجوز النظر إليه، يعني يجوز للنساء ويجوز هو أن ينظر أيضا. والضابط في هذا حتى لا نطيل أن كل من ذهبت شهوته بكبر أو مرض أو تخنيث أصبح مخنثا، مخنث باصطلاح السلف طبعا، الذي أصبح في أشبه بالنساء، فهؤلاء حكمهم حكم ذوي المحرم في النظر، ذوي الذي ذكرناهم قبل قليل من المحرمات، هؤلاء لهم حكم هؤلاء، لقول الله جل وعلا أو التابعين غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة. فكل من ذهبت شهوته إما لكونه كبير في السن عمره 80 ولا 90، أو لرجل مريض عنين أصبح، أو لرجل تخنث أصبح من التابعين غير أولي الإربة، هؤلاء حكمهم في النظر مثل من سبق من المحارم، من المحارم. وأيضا الدليل على ذلك من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع ذاك المخنث الذي كان يدخل على أمهات المؤمنين، لم يمنعه، فلما وصف النساء علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن فيه شهوة، قال يقول إذا جئتم الطائف عليكم بابنتي غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكن هذا، فدل على أن له شهوة. قد سبق وأن ذكرنا بأن الرجال أحيانا مثل المجبوب، مجبوب المقطوع الذكر، أحيانا قد يكون له شهوة، يعني ليس كل مجبوب يسمح له بالنظر، وربما يعني هجم على المرأة فقبلها، والقبلة بريد الزنا، والقبلة يعني معروف بأن حكمها هي من الزنا كما جاء التعبير عنه، فليس القصد فقط الجماع، فقد يعني يهجم عليها بقبلة أو بغير ذلك أو ببعض وسائل الجماع فيتنبه لهذا، يعني ليست القضية قضية فقط أنه مجبوب، ولكن إذا بلغ سنا يغلب على الظن بأن مثله لا يقرب النساء فيكون حكمه حكم ذوي المحارم. نعم. أيضا قال أو كان مميزا وله شهوة. التمييز هو دون البلوغ، التمييز هو دون البلوغ، فعندنا صبي صغير وعندنا مميز وعندنا غلام. الغلام هو الذي بلغ الحلم، إذا بلغ الحلم سمي غلاما. المقصود بأن من كان مميزا وله شهوة فحكمه حكم البنت ذات تسع سنين مع غير المحارم، كما ذكرنا قبل قليل في الضابط. فإن كان مميزا وله شهوة فأيضا هو له أن ينظر وأن ينظر إليه، لأنه لم يبلغ بعد، بنص الآية قول الله جل وعلا: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. والحلم هنا هو علامة البلوغ، فإذا احتلم بلغ، وأما دون ذلك فيسمى مميز. مميز مميز، فهذا له النظر، له أن ينظر حتى ولو كان له شهوة، حتى ولو كان له شهوة، لأنه في الغالب أن هذا الجنس يصعب الاحتراز منه ويحصل هناك مشقة وحرج. يعني مثلا عمره 7 سنوات و8 سنوات تحرج يعني الناس من كثرة الاحتجاب عنه، ولذلك يؤذن له بالدخول وينظر إلى النساء. أما إذا بلغ فيمنع، إلا إذا كان هذا الصبي المميز يعني يعرف بعض الأمور وربما بدر منه شيء، فهنا يحسم النظر، يمنع من النظر إلى النساء سدا للذريعة على القاعدة السابقة التي ذكرنا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن لزوجاته بأن يحجمهن أبو طيبة. كان أبو طيبة غلام مميز، قيل بأنه لم يبلغ الحلم، كان مميزا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، حجمه أيضا وأعطاه دينار أو ربع دينار. نعم. الرأس والرأس والساق، ها؟ والرأس والساق، عندك الرأس والرأس والساق. نعم.
أو كان رقيقا غير مباعد ومشترك ونظر لسكلته فيكون للوجه والرقبة واليد والرأس والساق، لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد فوهب لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت فيه رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا رقت فيه رجليها لم يبلغ رأسها.
أيضا من الأجناس الذين يجوز لهم النظر إلى المرأة الرقيق غير المبعض والمشترك، يعني بأن يكون غير مبعض ومشترك، فهذا يجوز له أن ينظر إلى سيدته بما جرت العادة النظر إليها، لأنه ملك يمين له، فهو مال لسيدته، فيجوز له أن ينظر إليها بما جرت العادة، لأنه مما يحرم عليه نكاح سيدته، فلا يجوز له أن ينكح سيدته، فهو ممن يحرم على سيدته على التأبيد ولا على التأقيت؟ على التأقيت، فهو فسيدته محرمة عليه مؤقتا إلى أمد، ولذلك يجوز له أن ينظر بما جرت العادة النظر بما جرت العادة أن تظهره المرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة حينما وهبها ذاك الغلام، وكان عندها ثوب لا يستر جميع بدنها، إذا تقنعت به ظهرت رجلاها، وإذا غطت رجلاها ظهر رأسها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. فإذا تقرر أن الغلام محرم على سيدته جاز له أن ينظر بما جرت العادة النظر أن تظهره المرأة، بشرط أن يكون خالصا، يعني عبدا خالصا. أما إذا كان مبعضا فلا يجوز. من هو المبعض؟ اسمعي، أحسنت، من اعتق نصفه وبقي نصفه الآخر، يعني فيه حرية وعبودية. طيب والمشترك؟ فيه شركاء، يعني في العبد شركاء، فيه أكثر من شخص مشتركين فيه. نعم. وأما الحديث الآخر فحديث ضعيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه. فهذا حديث لا يصح من جهة الإسناد وإن كان الترمذي صححه رحمة الله عليه. نعم. أحسنت. قال نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها، هذا نظر استثنائي كما يعبرون، بمعنى أن الأصل لا يجوز النظر إلى العورة المغلظة ولا إلى بدن المرأة، لأن المرأة كلها عورة، لكن يجوز للضرورة أو يجوز للحاجة، مثل أن تعالج المرأة عند طبيب. الأصل أن المرأة تعالج عند أنثى، لأن نظر الأنثى إلى الأنثى أخف من نظر الذكر إلى الأنثى، وكذلك نظر الأنثى إلى الذكر كذلك لو كانت طبيبة مثلا. ولذلك هنا جوز للضرورة، جوز للضرورة، فيجوز أن ينظر الطبيب إلى بدن المرأة إلى موضع الألم. والقاعدة الشرعية أيضا أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان الألم مثلا في منطقة الفخذ فلا يجوز للطبيب أن يتجاوز وأن ينظر إلى العورة المغلظة، وإذا كان في منطقة الصدر لا يجوز له أن يتجاوز إلى غيره. إذن لا بد أن تكون الضرورة المباحة لهذا استثناء أن تكون بقدرها، لأن لا يتوسع في النظر، لا يتوسع في النظر. فكل حاجة للنظر يحتاجها الطبيب أو يحتاج المريض إلى النظر فيها فهذه مما رخص الشارع فيها، ويتندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. لكن ابتداء ينبغي أن يقال بأن المرأة، ينبغي أن يقال بأن المرأة إذا مرضت أن تعالج عند امرأة، فإذا لم يوجد أو وجدت امرأة غير متخصصة مثلا وهي عندها مرض آخر، أو وجدت امرأة لا تحسن الطب وإنما اشتهر عنها، بمعنى اشتهر عنها بأنها لا تحسن التطبيب، فلها أن تعالج عند طبيب بحضور محرمها سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا، وأن لا ينظر الطبيب إلا إلى موضع الألم، لا ينظر الطبيب إلا إلى موضع الألم. كذلك هذا ينسحب إلى من يخدم المرضى مثل الممرضين والممرضات، هؤلاء قد يحتاج المريض أيضا إلى معاونتهم ومساعدتهم، فلهم أن ينظروا إلى العورة، وهذا للحاجة للضرورة. كذلك ما يتعلق بقضية يعني إزالة شعر العانة وهي من أمور الفطرة، إن احتاج الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل الآخر، هناك من الناس من هو معوق مثلا أو مشلول أو فيه مرض لا يستطيع أن يباشر يعني نفسه من بمسألة إزالة الأمور كقص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط، فله أن يستعين بآخر، له أن يستعين بآخر، هذا مما هو مرخص. وقد كان بعض الأئمة يستعمل بعض الرجال لإزالة الشعر استعمال النورة، وهذا مشهور عن كثير من الأئمة. الإمام أحمد رحمة الله عليه ربما استأجر من يزيل شعر ساقيه بالنورة، يأتي فيزيل شعر ساقيه بالنورة، وهذه تندرج كما قلت تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. والدليل على ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم في غزوة بني قريظة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكشف عوراتهم، فمن رؤي قد اخضر يعني نبت الشعر الخشن حول قبوله يقتل. قال فكشف عن إزاري فوجدوا بأني لم أبلغ بعد، فأطلق وأسلم رضي الله عنه. كذلك في عهد عثمان رضي الله عنه كما جاء في السنن أن غلاما سرق فأمر بالكشف عن إزاره فوجد أنه قد أخضر يعني نبت شعره فأمر بقطعه رضي الله عنه. طبعا يقول هنا فلم يجدوه أنبت الشعر، الذي أحفظه أنا بأنه قال وجدوه قد أخضر، وهي تراجع. عندكم شيء حامش؟ ها؟ كذا صححه اللي يعرف قال بأنه نظر بأنه قد أنبت فأمر بقطعه، يراجع هذا. المقصود بأنه يجوز النظر للمداواة والمواضع التي يحتاج إليها، وهذه من المستثنيات قاعدة التحريم للنظر إلى العورات، هذه مستثنى من القاعدة، وهي تندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم. السابع قال نظره لأمته المحرمة كالمزوجة، فإذا زوج أمته حرمت عليه، إذا زوج أمته حرمت عليه، لكنه يجوز أن ينظر إليه بما جرت العادة النظر إلى الإماء. قال ولحرة مميزة دون تسع، قال يجوز أيضا النظر إليه. ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرض، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. معلوم بأن العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي السوأتان، هذه تسمى عورة مغلظة، وأما العورة المخففة فهي ما بين السرة والركبة ما عدا السوأتان، ما عدا يعني المغلظة. فبالنسبة للعورة المغلظة هذا محل إجماع بين أهل العلم على حرمة النظر إليها إلا لزوج أو لأمة مع سيدها أو لسيد مع أمته، أو لضرورة كعلاج مثلا، مثل القابلة التي تولد، مثل الخاتن الذي يختن، هؤلاء، ومثل مثل مسائل الشهادة، كأن تنظر المرأة لتعرف البكارة والبلوغ إذا كانت هناك ثم قضية أو شيء، فهذا كله مما يجوز. أما ما عدا ذلك فلا يجوز. وأما ما بين السرة والركبة فهذه تسمى العورة المخففة. بالنسبة للمرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها كما سيأتي تفصيله. وأما ما بالنسبة للرجل فهل الفخذ من العورة أم لا؟ سبق وأن فصلنا في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة هذه المسألة، وذكرنا بأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول بإيش؟ بأنها عورة مطلقا ما بين السرة والركب. والقول الثاني قلنا بأنها ليست بعورة مطلقا ما بين السرة والركب. القول الثالث التفصيل ما بين الصلاة وخارج الصلاة، قالوا ففي الصلاة فهي عورة، وأما خارج الصلاة فهي ليست بعورة. هنا قال ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة، يقول نظر المرأة للمرأة يعني إلى ما عدا ما بين السرة والركب، وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. أما الأمة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة، رواه أبو داود، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك. نعم كمل.
فإن حكم حكمها مع الرجال يكون
هنا هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة لما يخص الأمة هذا عليه نص، أما ما عدا ذلك فلا دليل عليه، وإنما هو بالاستنباط أو بالإشارة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي اعتبار ما جرت العادة بكشفه بين النساء بعضهن على بعض، هذا الذي ينبغي، ولا يعقل أبدا ولا يمكن أن يفهم بأن للمرأة أن تكشف صدرها كاملا للمرأة وأن تخرج ثدييها مثلا أو بطنها أو أسفل ركبتها، فهذا مما لا يمكن تصوره. ونماذج السلف الصالح في فهم النصوص تدل على ذلك، فلم يعرف عن أحد منهم أنه أفتى أو استعمل قضية الكشف خاصة بين النساء بعضهن لبعض، وكذلك الرجال، ولم تجر العادة إلا في قضايا الاعتمال وقضايا الاحتراف، كانوا يكشفون شيئا من صدورهم وشيئا من ظهورهم وسيقانهم، وأما باقي الأمور أو باقي الحياة العادية فكانوا يستترون ولا يظهرون إلا ما جرت العادة بإظهاره، إلا ما جرت العادة بإظهاره. فينبغي أن يقال هذا في النساء خاصة، أنه لا ينبغي للمرأة أن تكشف للمرأة إلا ما جرت العادة، مثل الشعر والعنق وشيء من الصدر والذراعين، شيء من الساقين مثلا بين النساء بعضهن مع بعض، هذا مما لا بأس به، وهذا موجود في السنة وموجود في عمل السلف، أما خلاف ذلك فلا. لكن هنا قد يرد سؤال، وهو هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام امرأة أخرى بأن تخرج ثدييها؟ هذه يقال نعم يجوز ذلك، أن هذا مما تحتاج إليه المرأة فيجوز ذلك، ونظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر المرأة إلى الرجل، بمعنى أنها لو أظهرت لا يمكن أن تتحرك الشهوة أو تثار في مثل هذه الصورة، فينبغي القول بهذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجمع من مشايخنا وعلمائنا أفتوا بهذا، وما ذكره العلماء إنما هو من باب التفقه ومن باب الاستنباط، وإلا الواقع والمعمول به منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هو أنه لا تكشف المرأة أمام المرأة إلا بما جرت العادة كشفه. نعم. قال: وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح فلأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، وهذا سبق وأن ذكرته قبل قليل في أول الدرس، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، وعنه إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى: أو نسائهن، فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك. وهذه مسألة أيضا، مسألة كشف المرأة المسلمة بدنها أمام الذمية، النص هنا الذي جاء بتخصيص نسائهن يعني المسلمات دل على منع غير المسلمات من أن تكشف المسلمة أمامهن، وهذا تفسير كثير من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. والذي يظهر والله أعلم أن للمرأة أن تكشف أمام غير المسلمة ما جرت العادة كشفه، مثل الشعر، شعر الرأس، لأن من العلماء من منع حتى شعر الرأس أن تكشفه أمام غير المسلم. الذي يظهر أن ما جرت العادة كشفه لغير المسلمة يجوز ذلك، يجوز ما جرت العادة كشفه من شعر الرأس أو الذراع مثلا أو شيء من الساق، هذا مما لا بأس به. المقصود بأن أو نسائهن، مقصود بأن لا تبالغ المرأة بالكشف مع غير المسلم. نعم.
لا يباح لأحد أن باع
هنا أما نظر المرأة للرجل مسألة، وهي هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؟ هذا لا بد فيها من التفصيل. فإن كان النظر بقصد الشهوة فمحرم، قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بقصد الشهوة والتلذذ. الأمر الثاني، النظر إلى الرجال فيما بين السرة والركبة، يعني فيما هو ما عدا السرة، ما بين السرة والركبة، هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. الصواب حرمة ذلك، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل قد كشف ما فوق سرته وما دون ركبتيه، وذلك لأن فيه إثارة ودعوة إلى تحريك الشهوة. والأمر الثالث، النظر العادي، كأن تنظر إلى البائع أو تنظر إلى المفتي أو إلى القاضي أو تنظر إلى المتحدث مثلا، فهذا كله مما هو مشروع. ولقد كنا الصحابيات يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المرأة أن تذهب إلى السوق لغرض أنها حتى لا ترى الرجال، هذا لم يثبت أبدا. ولذلك الأصل أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجال إلا إذا كان النظر مهيجه ودافعه الشهوة، فهنا يحرم. وهنا عندنا أدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك. هو لا يراها ولكن هي ترى. وأما حديث أم سلمة في قصة ابن أم مكتوم فحديث ضعيف، قوله: أفعمياوتان أنتما أو فعمياوان أنتما، حديث ضعيف لا يصح أن يؤخذ منه حكم شرعي. معلوم بأن الأحكام الشرعية لا تستند على الأحاديث الضعيفة، فهو من رواية نبهان، والإمام أحمد رحمة الله عليه ضعف نبهان هذا وقال: أتى بحديثين عجيبين، أتى بحديثين عجيبين. إذن الأصل جواز نظر المرأة إلى الرجال، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة بأن تنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في المسجد أو يزفنون رقصة حربية مشهورة، أذن لها بالنظر، فدل هذا على جواز نظر المرأة إلى الرجال، ولكن لا بد أن يقيد فيقال بغير شهوة، يعني أن تنظر بغير شهوة، فإذا نظرت بشهوة حرم ذلك. نعم. هذا الحديث لا يصح، بل حكم عليه كثير من أهل العلم بالوضع، فهو حديث مصنوع موضوع مكذوب. والثابت أن هذا حصل للإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه دخل عليه فلان ومعه غلام أمرد، قال فأجلسه خلف ظهره وراء الكرسي. وأيضا ثبت عن الشافعي وغيرهم أنهم كانوا يحثون على أن يبعدوا المردان من المجالس وأن يقابلوا الناس حتى لا يكونوا بسببهم فتنة، لأن من المردان من هو أشد جمالا من النساء، فقد يفتتنوا به. وبالنسبة لنظر الرجل إلى الرجل، الأصل فيها الإباحة والجواز، وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إلى أن عورة الرجل إلى الرجل ما بين السرة والركبة على التفصيل السابق الذي ذكرناه. نعم. نعم، نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، هذا كله مما هو مباح، فيجوز للرجل أن ينظر إلى بدن زوجته كاملا، ويجوز للمرأة كذلك، وله أن ينظر إلى بدن أمته إن وجدت، وكذلك الأمة تنظر إلى بدن زوجها سيدها كاملا ولو إلى العورة المغلظة. وبالنسبة لمن هو دون سبع، لأنه لا شهوة له ولا يمكن أن تثار الشهوة إلى من هو دون سبع. ولذلك جاء في قصة وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء غسلنه، كان صغيرا غسلنه، ويلزم من الغسل النظر إلى العورة، فدل على جواز نظر المرأة إلى من هو دون سبع من الغلمان، ونظر الرجل أيضا إلى البنت التي هي دون سبع من البنات، ولكن الأفضل والأحوط عدم ذلك إلا إذا احتاجوا إليه، الأفضل عدم ذلك. والحديث الوارد في تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام زبيب الحسن حديث ضعيف لا يصح مرفوعا، ففي إسناده ضعف، بعض العلماء قال الضعف فيه شديد، ضعف فيه شديد. المقصود بأنه يجوز النظر إلى من هو دون سبع، أحيانا يحتاج إلى أن يغسل ابنه الصغير، المرأة تغسل ابنها تغسله كاملا، كذلك الرجل قد يغسل ابنته الصغيرة كاملا، هذا مما لا بأس به. لكن إن كان هناك داع للشيطان أو شهوة تحرك فيبتعد. وأما قوله والسنة عدم النظر، نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر، فلأنه أغلظ للعورة، فالحديث الوارد حديث أيضا ضعيف، حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت أنهما كان يغتسلان من إناء واحد، وهذا يلزم منه نظر بعضهما إلى بعض، فدل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته، وكذلك نظر المرأة إلى فرج زوجها. وينبغي أن لا يقال بأنه من السنة عدم النظر، لأنه لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء إلا من باب يعني الاحتياط، والاحتياط ليس هذا محله، هذا ليس محله، لأن المرأة مفترشة، وما بين الرجل وما بين المرأة أكبر من قضية النظر، فلا ينبغي أن يقال بأنه من السنة، لأن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. نعم نعم. قال ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكر، يعني ممن سبق، مما سبق ذكره، غير زوجته وسريته، لأنه داعي إلى الفتنة. قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من استحله كفر إجماعا. استحلال النظر بغرض الشهوة لا شك أنه مخالف للقرآن وللسنة، وقوله كفر إجماعا هذا فيه إشارة إلى ما كان في عهد شيخ الإسلام وقبله وأيضا بعده من وجود طوائف يجعلون النظر إلى المردان والنظر إلى النساء عبادة، يجعلونه عبادة، حتى إن بعضهم كان يتعمد النظر إلى النساء حول الكعبة، تعمد ويتلذذ بالنظر إليهن، وبعضهم كان يدعو إلى التسبيح يقول نحن إيش هذا خلق الله فنسبح إذا رأينا، فيستحلون ذلك، بل من عقيدتهم هو هذه الدعوة، معاشرة المردان والتلذذ بالنظر إليهم وإلى النساء، فيرون بأن هذا عبادة وتدين. ولذلك شيخ الإسلام ما قال هذا هكذا، وإنما له يعني كلامه له سياق، وأنه تحدث عمن يجعل ذلك تدينا وتعبدا كبعض الطوائف المخالفة لمذهب أهل السنة. فمن قال بأن هذه عبادة، يعني النظر شهوة إلى المردان وإلى النساء وأنه تلذذ، وهذا من باب النظر إلى خلق الله وأنه حتى يسبح الإنسان حينما يرى هذا الجمال وكذا، هذا لا شك أنه مكذب للقرآن ومعاند للنبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة: كل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ، هذه قاعدة. كل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ، لأنه داعي إلى الفتنة. هذه قاعدة وضابط يعصمنا من الاسترسال في توضيح بعض المسائل. فما دامت الشهوة موجودة أو داعي الشهوة موجود فينبغي الامتناع. ولذلك تجدون في فتاوى بعض أهل العلم المنع من أشياء كثيرة، مثل قضية يمنعون أحيانا من سفر بنت الزوجة مع زوجها، بنت الزوجة مع زوجها لا شك أنها إيش محرمة عليه، يعني الربيبة تسمى الربيبة، فتجدون في فتاوى بعض العلماء منع السفر مع زوج إيش أمها، مع زوج أمها، وعدم الخلوة بها. لماذا؟ تجد أن العالم هذا نظر واجتهد فرأى فساد الزمان وكثرة مثلا العياذ بالله زنا المحارم فيمنع، مع أن الأصل أنها تحرم عليه على التأبيد، ما دام أنه دخل بأمها حرمت عليه على التأبيد فيمنعون. فإذا وجدت الشهوة وجد الداعي داعي الفتنة، فينبغي أن يحسم العالم ويحسم المفتي الأمر هذا ويمنع الناس من، وهذا طبعا أمثلة كثيرة في الواقع، أمثلة كثيرة موجودة في كتب الفقه. القاعدة: كل من أبيح له النظر إلى ما لا يحل له الاستمتاع به، كل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به لم يجز له ذلك، يعني النظر لشهوة وتلذذ، لأنه داعي إلى الفتن. نعم. ولمس كنظر وأولى، يعني هو يقول لك الآن اللمس أخطر من النظر، ها؟ أي ولمس، أي صح، ويحرم النظر ولمس كنظر وأولى. نعم. هو يقول هنا بأن اللمس أخطر من النظر، ويحرم النظر لشهوة، فهنا عطف جاءت بواو العطف قال ولمس كنظر وأولى، يعني مثل النظر في الحكم بل وأولى. هذا معلوم أن اللمس أخطر أحيانا من النظر لأنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لأنه يدعو إلى الفتنة بها. والله جل وعلا أمر أمهات المؤمنين فقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والعرب تقول والأذن تعشق قبل العين أحيانا، أحيانا يتلذذ الإنسان بالسماع. قد تكون المرأة شوهاء قبيح لكن صوتها رخيم، ها، فيفتتن الرجل بها، مثل ما حصل مع بعض أصحابنا. يقول تلذذ حقيقة بصوت امرأة، يقول فلما رآها تقيأ والعياذ بالله وهو قد افتتن، يقول افتتنت بصوتي. المقصود بأنه يعني أحيانا ينبغي التنبه لهذا، صوت الأجنبية إذا كان بقصد التلذذ ولو بالقراءة فينبغي للإنسان أن يحسم داعي الفتنة. نعم. حسن حسن إيه.
وقال
قال ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يعني وأيضا النساء بالرجال. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء، بالنساء المقصود بأنه يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة. ما هو ضابط الخلوة؟ الخلوة هو أن يكون الرجل مع امرأة ولا يراهما أحد، هذا هو ضابطه، أن يكون الرجل مع امرأة ولا يراهما أحد، بمعنى في مكان يخلوان به ولا يراهما أحد. وهنا حقيقة ترد عندنا بعض المسائل المعاصرة، مثل ركوب المرأة في السيارة مع صاحب الأجرة، هل هذه خلوة؟ يعني أحيانا تحتاج المرأة إلى أن تذهب مع سائق التاكسي مثلا إلى المستشفى، إلى المدرسة، إلى السوق، فهل ركوب المرأة مع السائق لوحدهما في هذه السيارة يعد خلوة؟ إذا قلنا بأن تعريف الخلوة هو أن لا يراهما أحد، فهنا يراهما الناس، يراهما الناس، فعلى هذا نقول بأن هذه ليست خلوة، ليست خلوة. لكن أحيانا مثل هذه المسألة قد تكون أشد من الخلوة، وذلك لما يدور بينهما من حديث، قد حصلت حوادث مفجعة في مثل هذا. المقصود بأن بعض أهل العلم يرى بأن السيارة إذا كانت مضللة فهي في حكم الخلوة لأنه لا يراهما أحد، وأما إذا كان زجاجها مفتوح ونوافذها مفتوحة مثلا فقال بأنها ليست بخلوة، وينبغي على المرأة أن تحتاط وأن لا تركب إلا لضرورة أو حاجة ملحة، حاجة ملحة، لأن أحيانا قد يعني يكون الشيطان بينهما، فربما دفع الرجل إلى أن يغري المرأة ببعض الكلام الذي يدعو إلى انحرافها. نعم. أيضا في المصعد، المصعد هذه يعني أحيانا ينبغي للرجل إذا ابتلي أن يبتعد، يعني أن لا يصعد مع امرأة، لكن أحيانا لا تملك. والمصعد في الغالب يعني هو ثواني أو دقائق، ثواني أو دقائق، يعني ممكن أن الإنسان يعني ممكن أن يقال بأن ليست خلوة لأن دقائق معدودة أو ثواني. نعم. فضل. ها؟ إيه نعم، نفس الشيء أيضا الخمر، عفوا الأمرد، قال الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث، وهذا كان موجودا قديما خاصة في الغلمان والخدم. نعم، فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يخلو بالمردان ولو لتحفيظ القرآن، يعني ليخلو بأمرد، فإن فتنة الأمرد أحيانا أشد من فتنة النساء. نعم. دقيق، موضوع الخطبة، أحكام الخطبة كثيرة، نرجعها للدرس القادم. أسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع، عمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما حكم بعض العادات التي يفعلها الناس في ليلة الزواج ويطالبون الزوج برؤية الزوجة، وهل يلزم أن يخرج دم المرأة البكر، وما حكم أن يرمي الزوجة بالفاحش بسبب هذه العادة؟ هذا لا شك أنها من العادات الباطلة، ومما لبس فيه الشيطان على كثير من الناس، وهذه من البدع. الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع ذكر شيء منها، فيراجع هذا الكتاب الطيب، يراجع. حكم نظر الطفل أو المميز للعورة المغلظة من الرجل أو المرأة. إحنا ذكرنا بأن العورة المغلظة لا يجوز النظر إليها بحال، إلا لزوج مع زوجته أو مع أمته فقط أو لضرورة. فالطفل الصغير لا يجوز، المميز لا يجوز أن يمكن من النظر إلى العورة المغلظة. هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في المدينة وليس للسفر في الذهاب إلى عملها؟ هذا يرجع إلى هو الأصل جواز ذلك، جواز قيادة المرأة للسيارة، هذا هو الأصل. فإذا وجد عند الناس وعرف بأن المرأة تقود السيارة وليس فيها مفاسد، فلا بأس أن تذهب بالسيارة إلى محل عملها وتعود، ولا تسافر لوحدها إنما لمحل العمل. أما إذا وجد في قيادة المرأة مفاسد ومضار ولا يعرف عن الناس أن نساءهم يقودن، فهذا يمنع سدا للذريعة. وأغلب البلدان الآن يعني تبيح ذلك، أغلب البلدان الآن تقود المرأة، فإذا كان لي حاجة فلا بأس. على العموم، سؤال اللي زوجته في الكلية، كلية التقنية، اتصل بي. أنا مخير بين العمل والزواج وبين حضور الدروس، فهل أختار العمل والزواج أم أختار حضور الدروس والعمل؟ والله أنك عقدتها، الله يهديك. وش يمنع عنه؟ وش اللي يضر الآن لو حضرت الدروس؟ اختار العمل والزواج أم أختار حضور الدروس؟ ها؟ إيه. طيب خوش حل. أبو جاسم يقول يوم الجمعة للدرس وتزوج باليوم الباقي.
ها؟ الزواج أو العمل أو الدرس، من تزوج ركب البحر بعد.
صحيح. لا عموما الزواج خير وبركة، أنا أنصح بالزواج، والعمل إن شاء الله أنك في عملك، والدروس يوم في الأسبوع تحضرها، والحمد لله وفقنا بين الجميع. هذه الأسئلة. بارك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.